أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. تتعرض الآيات لنوع من الفكر الوثني الجاهلي، وهو إسناد الولادة إلى الله. كانت العرب تقول أن الملائكة أولاد الله، وكانت تقول أيضا أنهم إناث. طبعا الولد في اللغة ليس بهذا المعنى المتعارف بيننا، يعني الابن، خصوص الابن. الولد يشمل الذكر والأنثى. فأولا يسندون الولادة إلى الله تعالى شأنه، وثانيا يتصورون أن الملائكة نوع من الخلق اللي فيهم أناث وذكور مثل البشر ومثل الحيوان، فيعتقدون أن الملائكة إناث. والله تعالى ندد بالفكرين في مواضع من كتابه العزيز، ومنها هنا، وردهم بوجوه ربما تصل إلى خمس حسب فهمنا. الوجه الأول: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون. الاستفتاء هو طلب الفتوى، أي الرأي، يعني أطلب منهم رأيهم في هذا الأمر. وطبعا المراد بذلك أن التقرير، يعني بيان بطلان رأيهم. هذا الاستفهام يسمى في النحو بالتقرير، يعني يسأل عن أحد بصورة إذا قال به يسقط حجته، يسقط كلامه. ألربك البنات ولهم البنون، هذا سؤال، ولكن نتيجة السؤال والجواب أن هذا القول وهذا الاعتقاد باطل. وهذا الوجه يستند إلى بطلان هذا القسمة. كيف تقسمون الأولاد بينكم وبين الله؟ تسندون إلى الله البنات وتنسبون إليه البنات، ولأنفسكم البنين، تلك إذن قسمة ضيزى، كما قال تعالى في مورد آخر في سورة النجم. يعني ما هذا القسم الظالمة؟ والسبب في ذلك أن العرب كانت تتجاوز الحد في الحط من كرامة المرأة، فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هذا كان وضعهم، يعني إذا واحد منهم يصير تلد له بنت فهذا يشعر بانحطاط وبسقوط. إذا يمشي بين الناس يمشي متخفيا، كأنهم كانوا يشيرون إليه بالبنان، أن هذا مثلا صار له بنت صارت له بنت مثلا، كأن هذا شيء يحط من كرامة الرجل أن تولد له بنت. فالله تعالى يقول إذا كانت المرأة بهذه المنزلة عندكم فكيف تنسبون المرأة أو البنت إلى الله ولكن لكم البنون؟ فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. والتعبير بربك وهو ضمير خطاب للرسول، ألربك لم يقل ألربهم أم لله، هذا فيه نوع من التحقير وعدم الاعتناء بهم، كأنهم لا يستحقون أن يخاطبوا، وكأن الله تعالى أهمل تربيتهم. لم يقل ألربهم البنات مثلا، ألربك، كأن هؤلاء بعيدون عن أن تنالهم تربية الله سبحانه. طبعا ليس كذلك، الله تعالى رب الجميع، ولكن هذا استخفاف بشأنهم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هذا الوجه يقول بأنه كيف تصفون الملائكة بأنهم إناث، وهذا أمر غيبي، الملائكة لا يشاهدون لا يرون، بعيدون عن متناول أيدينا وأبصارنا، كيف يمكن أن نصفهم بالذكورية أو الأنوثية أو الكبر أو الصغر أو أي شيء آخر؟ هل شهدتم خلق الملائكة؟ يعني أنتم لم تشهدوا، لا يمكنكم أن تشهدوا ولا يمكنكم أن تشاهدوا خلق الملائكة حتى تصفونهم بأي وصف، سواء كانت ذكورية أو أنوثية أم أي شيء آخر. خب هذا شيء واضح، يعني هذا أمر غيبي بعيد عن متناول الإنسان. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. الوجه الثالث، أن هذا القول وهذا الاعتقاد يستند إلى فكرة خاطئة من الأساس، وهو إسناد الولادة إلى الله تعالى، وهذا أمر واضح الفساد، لأن الولادة بمعنى أن الشيء ينفصل منه جزء ثم ينمو هذا الجزء حتى يكون نسخة طبق الأصل، طبعا بفضل الجينات الناقلة للوراثة للصفات الوراثية. هذا هو الولادة، سواء كان حيوان أو إنسان أو شجر نبات، نجد كيفية توالد النباتات والحيوانات، هذا كل أصله جزء من الأب أو الأم أو الاثنين، ويتكون وينمو فيصبح كالأصل، هذا الولادة. وهذا غير ممكن بالنسبة لله تعالى، لأنه ليس جسما وليس له أجزاء وليس له صفات وراثية وليس له جينات. الله تعالى فوق كل هذه الأفكار. هذه الآيات وكل هذه الآيات اللي تحاول رد هذه الأفكار، الهدف منها هو تبديد الفكرة الخاطئة في معرفة الله تعالى. وهذه الأفكار كانت سائدة بين العرب وبين البشر ككل، وهذه خطوة مهمة جدا لترسيخ معرفة الله الصحيحة في أذهان البشر. يعني أول شيء لابد من تبديد الأفكار الخاطئة الجاهلية. فالبشر الذي يعتقد بأن الله يمكن أن يولد كلها، هذا كل أفكار خاطئة، يعني معرفة ساذجة. أو الأفكار اللي تقول بأن الله تعالى يركب حمارا ويأتي على سطح المسجد مثلا، أو الفكر اللي يقول بأن الله تعالى يوم القيامة يضع رجله في جهنم مثلا لا تصيح بأنه هل من مزيد، وهذه الأفكار الموجودة إلى الآن ومذكورة في بعض الكتب، هذه كلها أفكار خاطئة وساذجة في معرفة الله، يجب أولا تبديدها وتطهير النفس منها حتى يتسنى المعرفة الصحيحة في الله تعالى. فالله تعالى يقول في آيات كثيرة أن الله تعالى لا يمكن أن يكون له ولد، وهذا إفك، ألا إنهم من إفكهم ليقولون. الإفك هو الصرف، صرف الشيء عن موضعه، هذا إفك، تحويل يعني. ولذلك يقال لكل كذب إفك، لأنه صرف للشيء عن واقعه وحقيقته. ألا إنهم من إفكهم، يعني هؤلاء لا يتكلمون عن الواقع ولا يعرفون الحقائق، من إفكهم ليقولون. وهذا فيه تأكيدات كثيرة، ألا، ألا للتنبيه، يعني يريد أن ينبه الإنسان أن ما أقوله هو أمر مهم. إنهم تأكيد، ليقولون لام لام القسم، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. كل هذا تأكيدات متكررة ومتعاقبة لتكذيب هؤلاء في إسنادهم الولادة إلى الله تعالى. الله تعالى لا يمكن أن يولد منه شيء ولا أن يولد من شيء، فهو فوق هذه الأفكار والتصورات. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون. المفسرون عادة أو ربما كلهم يقولون أن هذا تكرار للجملة الأولى، لربك البنات ولهم البنون، فيقولون هذا تكرار لذلك وتأكيد له. وأعتقد أن هذا يختلف عن الأولى. الآية الأولى تقول هذا القسمة قسمة باطلة، لربك البنات ولهم البنون، لماذا هذا القسمة؟ وهذه الآية تقول بأنه لو فرضنا جدلا أن الله تعالى اتخذ ولدا، هذا ليس، لا يستند إلى الولادة، ولذلك أتى به بعد الرد الكلام بالولادة. يعني هذا البيان لا يختص بالقول بأن الله تعالى ولد له ولد وهو أنثى والملائكة مثلا، بل يعم حتى لو قيل بأن الله تعالى اتخذ ولدا، لأن هذا شيء آخر. تارة نقول بأن الله يولد منه شيء، تارة نقول بأن الله يتخذ ولدا، لأن هناك نظرية في تأويل كلام المسيحيين اللي يقولون بأن المسيح ابن الله، يقولون نحن لا نقول بأن لله ولد، نحن نعتقد بأن الله لا يمكن أن يولد منه شيء، ولكن نقول أن الله اتخذه ولدا. والآيات ترد على هذا القول، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، مو أنه لا يمكن أن يولد له شيء، هذا موضوع آخر. لماذا لا ينبغي؟ لأن اتخاذ الولد هذا لحاجة. ليش الإنسان يتخذ ولد؟ أفرض إنسان ما يولد له أحد، يروح يتبنى أحد، ليش؟ يحتاج إلى ابن يملأ فراغه، الفراغ النفسي، الفراغ الفكري، فراغ البيت يملأه بهذا التبني. بعضهم يحتاج إلى هذا الولد لمساعدته في شؤون الحياة فيتبنى أحد. الله تعالى لا يحتاج إلى أحد سواء ولد أو غير ولد، فاتخاذ الولد أيضا هذا باطل. فهذه الآية تقول بأنه لو فرضنا جدلا أن الله تعالى اتخذ ولدا، فلماذا يختار البنات؟ وأنتم تقولون بأن الملائكة بنات، لماذا يختار البنات؟ أصطفى البنات، أصطفى يعني أصطفى، هل اصطفى الله واختار البنات؟ خب لماذا يختار البنات؟ شنو ترجيح يعني. طب الله تعالى يمكنه أن يتخذ أولادا وهو أوكل تدبير الكون إلى الملائكة والمدبرات أمرا. الملائكة هن المدبر، هم المدبرات، المدبرات باعتبار الملائكة صفة الملائكة يعني، هم الذين يدبرون أمر الكون. خب ينبغي أن يكون هذا موجود قوي، وأنتم تقولون وترون بأن المرأة ضعيفة، فكيف تنسبون إلى الله أنه اتخذ بنات له؟ وهذه مذكور في آية أخرى أيضا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني لماذا الله تعالى يختار البنت لنفسه يتخذه ولدا، والمرأة ينشأ في الحلية؟ ينشأ باعتبار المن، ضمير يعني الفعل المبني للمذكر باعتبار كلمة من، ظاهر من. ينشأ في الحلية يعني المرأة تربى في النعومة والزينة والحلي، مو شأنها شأن العمل وشأن الحرب. وهو في الخصام، الخصام عن حرب، غير مبين يعني لا يمكنها أن تظهر قدرة وقوة. المرأة ما تحارب، ما تدخل الحروب، ما تدخل الأعمال الصعبة الثقيلة، هذا شيء واضح. فالله تعالى يقول الملائكة، لو فرضنا جدلا أن الله يحتاج إلى من يدبر شؤون كونه، خب يختار البنين لأنهم أقوى من البنات. شنو هالفكر الخاطئ اللي عندكم؟ أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ ايش فيكم يعني ما لكم؟ ما نقول ما حدث بكم، ما الذي حل بكم؟ كيف تحكمون يعني شنو هالحكم؟ كيف تحكمون يعني بأي هذا الآية، هذه الآيتين يعني تريد أن تبين أن هذا شيء واضح ما يحتاج إلى استدلال وإلى تفكر. أفلا تذكرون، يكفي فيه التذكر والتأمل ومراجعة الوجدان والضمير، ما يحتاج إلى أي استدلال أو تجشم وتكلف استدلال. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. خب لو فرضنا أن الله يحتاج إلى ولد، خب يأتي ببنين، لماذا يأتي بالبنات؟ يعني هذا المهم، أنه أولا الله تعالى لا يحتاج إلى أحد وليس له ولد، وثانيا لماذا تصفون، وهذه آيات كثيرة تندد بهذه المقولة بين العرب وغير العرب، أنهم يصفون الملائكة ويسمون الملائكة تسمية الأنثى، ما لهم به من علم. الملائكة ليست مؤنثة ولا مذكرة، ليست من هذا الصنف اللي إحنا نراهم نوعين مذكر ومؤنث. لا، ليس الملائكة ليست من الحيوان ولا من الجن ولا من الإنس حتى يكون فيهم مذكر أو مؤنث. يعني هذا شنو التفكير الساذج الخاطئ اللي عندكم؟ ولماذا تتدخلون في أمور الغيب؟ ولماذا تتخرصون على الغيب؟ الوجه الخامس، أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هناك طريق آخر لكم، يمكنكم أن تستندوا إليه لهذه الأقاويل، وهو أن تدعوا أن ذلك وارد في كتاب، لأن هذا أمر غيبي، هذا أمر يرتبط بالسماء لا يرتبط بالأرض، حتى تقولوا أننا شاهدناه أو سمعنا الأخبار، هذا أمر يرتبط بالغيب. هل نزل هذا في كتاب؟ ليس لكم كتاب. العرب لم يكونوا أهل كتاب. أم لكم سلطان مبين، سلطان يعني حجة، ما يتسلط به، هذا مصدر في الواقع، السلطان يعني السلطة، فما يكون به للإنسان السلطة على غيره سلطان، والحجة والدليل ما يوجب تسلط الإنسان على غيره فكريا، فهذا يقال له سلطان يعني حجة دليل. هل لكم سلطان يعني حجة وآية أو خبر من الغيب مبين واضح، أم لكم سلطان مبين؟ فإن كان فأتونا به، فأتوا بكتابكم. والسلطان للغيب من أين يأتي؟ الحجة عن الغيب من أين تأتي؟ من كتب السماء. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. قل ليس لهم كتاب. فهذا واضح، يعني فساد القول واضح. الله تعالى يريد إيقاظ ضمائرهم حتى يعلموا بأن هذه الأقاويل لا تستند إلى حجة. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الظاهر أن هذه الآية تريد أن ترد فكرا خاطئا آخر سائدا بين الوثنية وغيرهم، وهو أنهم كانوا يتصورون أن للجن، الجن يعني لهم ارتباط بعالم الغيب وارتباط بالله تعالى. نسب يعني انتساب، ارتباط، أي نوع من الارتباط يوجب لهم اختصاصا بالله تعالى، هذا هو المراد بالنسب. لا النسب بالمعنى المعروف، يعني أنهم أولاده أو مثلا إخوانه. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. اللي أنا أفهم من هذه الآية أن هؤلاء كانوا يعتقدون في الجن أن لهم سلطة على مساحات شاسعة من الكون، يعني يؤثرون في الكون. وإلى الآن هذا الفكر سائد بين مجتمع كبير، يعني كثير من الناس يتفكرون يفكرون بأن الجن لهم سلطة ولهم تأثير في الكون. حتى أنه ورد في الآيات أنهم أن أكثر الناس يعبدون الجن في سورة سبأ قرأنا، ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهذا شيء واضح، يعني الناس السذج يعتقدون بأن الجن لهم تأثير كبير في حياة الإنسان وأنهم يتدخلون في شؤون الإنسان. سابقا كان يعني الفكر سائد أكثر من هذا اليوم، حتى أنهم كانوا يرجعون أو يراجعون الكهنة لمعرفة الحقائق، ويتصورون أن هؤلاء يعني نفس الكهنة كانوا يدعون بأن هذه الأخبار عن المغيبات، هذه الأخبار الغيبية تأتيهم بواسطة الجن عن السماء، والجن كانوا يدعون هذا الشيء، والكهنة أيضا ينقلون هذا الشيء للناس. فهذا كان لهم يعني تأثير كبير، يفكرون بأن الجن هم الذين لهم ارتباط وعلاقة بالسماء. هذا الارتباط النسب الظاهر أن المراد به هذا الارتباط. وحتى أن بعضا من البشر كانوا يعوذون، يقول تعالى في سورة الجن وأنه كان من رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكانوا يعني يتلوذون ويستعيذون بالجن يعني من كل شر، وهذا هو التأثير في أنهم يعبدونهم. يعبدون مو يعني إلا يسجدون للجن، يعني يطلبون منهم، يدعون منهم الحاجات، ويتصورون أن لهم تأثيرا في عالم الغيب أصلا. والله تعالى يرد كل هذه الأفكار الخاطئة. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني الجن يعلمون أنهم يحضرون كرها يوم القيامة للمحاسبة كالإنس وكغيرهم. يعني كما أن الإنس يحضرون، مو يحضرون، يحضرون يعني يؤتى بهم قسرا للمحاسبة والمعاقبة، كذلك الجن فليس لهم أي ارتباط مع الله وأي نسبة بالله، هم عبيد كالإنس. هذا المعنى المقصود من هذه الآية. ولكن المفسرين صعب عليهم تفسير هذه الآية باعتبار أنهم لم يجدوا من العرب من يقول بأن بين الجنة وبين الله نسبا بهذا المعنى المعروف، أنهم مثلا أولاد الله أو مثلا إخوان الله. فتشبثوا بوجوه عجيبة، منهم الزمخشري في الكشاف، فهذا يقول بأن المراد بالجنة الملائكة، فجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني هو نفس الموضوع السابق أن الملائكة أولاد الله، لأنه النسب بهذا المعنى يفكر. خب الجن ما يصير ملائكة، يقول بأن الجن بمعنى المستور، الجن يعني المستور، وهذا يصدق على الملائكة، صنف من الجن هو الملائكة لأنهم غير مشهودين محسوسين فيصدق عليهم الجن. الجن نوعان، نوع خير هم الملائكة، ونوع شر وهم الشياطين مثلا وغيرهم. خب ليش الله تعالى يعبر عن الملائكة بالجن؟ يقول هذا للتحقير. مثال يذكر مثلا إذا أنت تقول لملك شخصية مثلا تقرن بينه وبين أحد خواصه، تقول مثلا أنت مثل فلان، فالملك ينزعج من كلامك يقول أنت تقارنني بعبدي ومو عبده، يعني لو ما كان في هذا المورد لكان يهتم به يحترمه يكرمه، ولكن لما أنت تقارن بين هذا الملك وبين هذا الرجل اللي هو من خواصه يقول هذا عبدي، أنت شلون تقارن بيني وبينه؟ فحيث أن الملائكة ذكروا هنا كأنهم أولاد الله، الله تعالى يقول يعني أنت جعلت بيني وبين الجنة نسبا. هذا تفسير الزمخشري، مع أنه خب هذا باطل كله وهذا واضح، لأنه التعبير بالجن خب ما في تحقير. الجن لو كان معنى المستور أو في أي تحقير فيه؟ إذا الكلام إذا كان المعنى الجن يعني المستور وما في تحقير، هذا ليش تحقير؟ الإشكال في أنه الله تعالى ما يعبر عن الملائكة بالجن، بل القرآن مشحون بالتعبير الإنس الجن الملائكة، يعني متخالفين. ومن هذه الآية اللي قريناها في سورة 7، وجعلوا وثم يقول الملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون أو إياكم كانوا يعبدون، قالوا كذا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني إحنا غير الجن، الملائكة غير الجن، لا يطلق على الملائكة الجن، هذا عنوان خاص. وكما ذكر مثلا بالنسبة لإبليس أنه كان مع الملائكة وكان من الجن، يعني مو من الملائكة، فالملائكة غير الجن. بعضهم يقول بأنه لا، هو الجن جن، ولكن هناك النوع أو قسم من العرب كانوا يعتقدون أن الجن أولدوا لله الملائكة، يعني كأنهم أزواج الله مثلا. ماكو شيء، يعني إحنا كل ما حاولنا ما لقينا أي حديث جايبين كلام من أحد الصحابة يسأل من هل هناك كذا في العرب، يقول إيه كان بعض كذا، يعني ما في أي مستند أن هناك قسم من العرب أو قبيلة من العرب يعتقدون أن بين الجن وبين الله نسب بهذا المعنى. فهذا مبتلين، ما يحتاج إلى هذا التجشمات والتكلفات. النسب ليس معناه هو خصوص هذه القرابة النسبية، بل النسب معنى مناسبة، يعني هل جعلوا بينه وبين الجنة ارتباطا، كأن الجنة لهم علاقة خاصة بالله، فالله تعالى لا يمكن أن يحاسبهم، فلهم قدرة في الكون ولذلك يعبدونهم ويعوذون بهم. فالله تعالى يقول الجن هم بأنفسهم يعلمون أنهم محضرون يوم القيامة كالإنس، فليس لهم أي كرامة على الله. والحمد لله رب العالمين.